before she had reached the age of puberty. Is this something that is good for us to practice with our own daughters? النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت سبع، وتزوجها وهي بنت تسع، وبنت تسع تعد زوجة. فإذا كانت الفتاة مثل عائشة في شبابها ونشاطها وقوتها في نموها، فيجوز التزوج بها ولو كانت بنت تسع. والعلماء يقررون أن بنت تسع يمكن أن تحمل وأن تكون أما. ويقول الشافعي رحمه الله: رأيت جدة عمرها 21 عاما فإنها تزوجت وهي بنت تسع، وولدت وهي بنت عشر، وتزوجت بنتها بعد أن بلغت 9 سنين، وولدت بعد أن دخلت 21، يعني الجدة، وبنتها في 10، فأصبح عمرها 21 وهي جدة. فهذا ممكن أن تتزوج الفتاة وعمرها 9، لكن قد تكون بعض الفتيات صغيرة ونموها يعني ضعيف جدا، فيظن الظان أن هذا غير ممكن، وإلا فهو ممكن. لكن يا ليت أن التزوج يكون بعد 15. حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. الآن لا تتزوج كثير من أو في كثير من المجتمعات لا تتزوج البنت إلا بعد 20 وأكثر من ذلك.
The Sheikh answers in regards to the marriage of the Prophet ﷺ to Aisha. The agreement was when she was 7 years old, she had not reached the age of puberty yet. And then he entered upon her when she was 9 years old, sallallahu alayhi wa sallam. The requirement is not the age of the woman or the female. It is her ability to have reproduction and to be a grown woman. This is the criteria that is to be used. Al-Imam al-Shafi'i, as the Sheikh quotes to us, that he met a woman who was only 21 years old, who had already become a grandmother. At his time, this was something that was common in their culture at that time. Yet the Sheikh tells us that we should at least wait until our girls are at least 15 or 16 years old before we send them out into the world where they may not have the capabilities of fending for themselves. So let this be a point for us to consider. A question now for Sheikh Muhammad Hassan, realizing that he had not been asked questions after his lecture. Some of them are with us. What is the ruling concerning the spanking of children? Is it makruh, or is it haram, or is it mubah?
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Wasail al-tarbiyah kathira. وأعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية بالقدوة. أعظم وسيلة من وسائل التربية للأولاد في البيوت هي التربية بالقدوة. فلو رأى الولد أباه محافظا على الصلاة، حريصا على الصدق والأمانة، تربى على هذه الأخلاق. وإن رأت البنت أمها في البيت حريصة على الحجاب الشرعي وعلى الخلق والحياء، تشربت هي الأخرى هذه الأخلاق. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. ثم بعد ذلك تأتي الوسائل الأخرى، لكنني لا أريد الإطالة، فأصل إلى التربية بالعقوبة بالضرب، فلا مانع من أن يعاقب الوالد ولده بضرب غير مبرح، بضرب غير مبرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لكن أود أن أحذر من أمر يجب ألا تتجاوز في العقوبة حجم الخطأ الذي وقع في الطفل، فلا تعاقب وأنت غضبان، لا تعاقب الطفل وأنت منفعل، سيأتي عقابك أكبر من حجم الخطأ. ولا تعاقب الطفل على خطأ لسنوات طويلة مضت، مثلا يأتي لزيارتك، يأتي لزيارتك مثلا رجل من إخوانك معه أطفال، هذا الطفل مثلا في العاشرة من عمره يحفظ القرآن كله، فإذا خرج الزائر بولده تأتي على طفلك أنت الذي لم يحفظ إلا جزءا وتوبخه وتعنفه وتضربه لأنه لم يحفظ القرآن كله كما حفظ ابن من زارك، فهذا خطأ نتج عن سنوات طويلة لا ينبغي أن تعاقبه عليه في التو واللحظة. فلا مانع من أن يضرب المربي ولده ضربا غير مبرح، ولكن بالحجم الذي يتناسب مع الخطأ الذي وقع فيه الطفل، والله أعلم.
The Sheikh answers the question by telling us, educating your child is something that you should strive for, and the best ways and the best abilities to educate your child, and this is in regards how to punish him, the best form is to give him the education that he can use to learn what is right and wrong and not to fall into it. And the best way to educate is bil-qudwa, or the example that you yourself show him so that he may learn it from you. So the Muslim woman, when she wears hijab and practices the manners of hijab and the manners of being dutiful with her husband and treating other people with respect and abstaining from the haram, her children will grow up seeing her doing this for the many years that they were with her and will establish this and drink it up in themselves. The Sheikh recited a poem that I will translate to you the meaning of. It's a poem of a peacock who began to strut. This is what it means. The peacock began to strut. And then he noticed his younger children, the young peacock, strutting like him. He told them, you are still in a young age. How come you are beginning to strut? They said, we have seen our father do it. Now we are imitating him. And this is the example that your children are performing with you. In regards to striking the child, we all know the hadith where the Prophet ﷺ said that you are befriending your child for 7 years, and then when he reaches the age of 10, that you may now begin to strike him as a form of correction. This striking of the child, it is to be done without leaving a mark or causing damage, and it should not be done when you are agitated, fi ghadab, or in a state of anger. The Sheikh gives us a vivid example that he wanted me for sure to translate for you, that for example, if your brother in Islam comes visits you in his home, and his son may be 10 years old and may be hafiz of the Qur'an, and you look to your child who is of a similar age and maybe has only memorized one juz. So after he and his son leave, you turn to your child and you chastise him and you turn to him in anger. How come you cannot be like him? This is one of the worst things that you can do in dealing with your child. So the Sheikh concludes and sums up that you should not strike the child out of anger and should not leave a mark on him. The next question is for our beloved Sheikh Saad al-Buraik, where the question is the abaya wajib?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashraf al-anbiya wal mursaleen nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awad an u'alliq qalilan ala kalimat al-Sheikh Muhammad Hassan hawla تربية الأولاد، وأضيف إلى ما ذكر فضيلته ضرورة مراعاة الواقعية في التربية والمعاملة وعدم المبالغة، هذا أمر مهم وفي غاية الأهمية. ومن الطرف الجميلة التي لعلنا أن نحرك بها الإخوة، يذكرون أن طفلا وجد فأرا صغيرا في دورة المياه، فجاء فزعا إلى أمه وقال: وجدت في دورة المياه فأرا بحجم الفيل، كبير هو في نظر هذا الطفل أنه كبير. فجاءت الأم تظن أن الأمر صحيح كما ذكر ولدها، فلما دخلت وجدته ليس بشيء، فقالت له: ألم أقول لك مليون مرة لا تبالغ، ألم أقول لك مليون مرة لا تبالغ. فالواجب حتى نعود أولادنا الواقعية أن يروا ويسمعوا منا الواقعية في الكلمات والتصرفات والمعاملة والعقوبة، حتى لا نعلمهم نحن هذه المبالغة.
نعم. The chef said, before I answer the question, let me add another point to the question that was given to Sheikh Muhammad Hassan. He says, in regards to educating your child, let me also give you an important point, that you should not teach your child to be extravagant in the things that they say and do. He gives you an example. A young child enters the bathroom and sees a small mouse. And he runs to his mother and he says, I've seen a mouse the size of an elephant in the bathroom. So she comes in thinking there is something strange or something large, a rat or something. And then she turns to the child after seeing the mouse is something small. She says, didn't I tell you a million times? She's increasing. Didn't I tell you a million times not to exaggerate? So it shows you that in the way you deal with your child, he will pick it up, even if it's subconsciously, something that he will learn by himself.
أما السؤال عن العباءة وهل هي واجب أم لا، الواجب على المرأة المسلمة أن تعتني بحجابها عناية تامة، حتى لا تفتن أحدا، وحتى لا تخرج أو تظهر شيئا مما أمر الله بستره، أيا كان هذا الحجاب الذي لبسته، سواء كان كابا أو كان عباءة أو ثوبا فضفاضا وتغطي على رأسها وصدرها خمارا. ليس الحجاب المطلوب ينحصر في صورة العباءة، بل كل ما حجب المرأة عن أعين الأجانب وستر جسمها ومفاتنها فهو المطلوب، دون أن يكون شفافا يصف بشرتها أو ضيقا يصف حجمها أو حجم جسمها، والله أعلم.
In regards to the word, is hijab something, is abaya, the shawl, something that must be worn by the woman, the sheikh says what must be performed is that the hijab must be followed. Guarding oneself and protecting oneself from the gazes of other people. Whatever term you wish to call it or whatever thing you wish to wear, as long as it fulfills the requirements of hijab, it is to be accepted. It is accepted. It's not to be see-through. It's not to be something that is tight. It's not to be something that is known as an exclusive clothes of the people of disbelief. It is not something to be from the clothing of men. These are the requirements that must be fulfilled. As long as these are fulfilled, inshallah, there is no problem if it is not an ibaya, as long as it fulfills the requirements. The next question is, my wife is considered to be a high-risk pregnancy, which means she will be able to carry a child. She will not be able to carry a child for the full term. She will tend to have a miscarriage or premature birth. Is it permissible for my wife to take birth control pills or something of the sort?
الرجل يقول زوجته لما تحمل ينزل منها الولد قبل تمام الوقت، يعني ينزل منها النزيف والولد ينزل منها، فهو يقول هل تمتنع هي أن تحمل؟ يجوز لها أكل الحبوب منها؟
الولد يسقط؟
يعني يسقط، نعم.
ولا
تلد،
نعم، دائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من عادتي أجيب وأدخل في السؤال وأجيب باختصار، لأن الحقيقة السائل يريد الإجابة عن سؤاله، والكلام الطويل يضيع بعضه بعض، فهذا هو الأولى. والسؤال يقول إن زوجته كلما حملت سقط ولدها ولا تتواصل يعني الحمل حتى تلد إلى آخره، فهل لها أن تأخذ حبوب منع الحمل؟ أقول إن لهذا هذا علاج، وليس أنا الذي أستشار في هذا بل الطبيب. فإذا كان أمرا مستحيلا عليها وقرروا أنهم لا يمكن أن تحمل فيمكن أن تأخذ الحبوب لتستريح من الحمل الذي لا ينفعها، وأما إذا أمكن العلاج فهو المطلوب والله أعلم.
نعم. The Sheikh answers the question by saying that if this is something that is a medical condition that is repeating and is known to be found in her and that she has no other choice and that the doctors have all advised that she is not to become pregnant for this will be the natural habit that she will have the premature birth or the miscarriage, then it is permitted for her to take the pills that would restrict the marriage, birth control pills. The next question, if you marry a brother who has children from a previous marriage, are you obligated to help raise them, especially if you do not care to do so?
إن كان الأطفال يعيشون معك في بيت واحد فالأولى أن توليهم بالرعاية والتربية ولك الأجر.
It would not be something that is compulsory for her to raise these children, yet if she raises them upon the Islamic manners, Allah subhanahu wa ta'ala shall give her the fitting reward, inshallah. The next question is, what is considered making yourself or distinguishing yourself from the disbelievers?
سؤال الأخ الكريم، كيف يبين المسلم ويظهر إسلامه؟ والجواب أن هذا جلي واضح في التزامه بما أمر الله عز وجل وتطبيقه لما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تستطيع أن تميز المسلم حينما تراه مؤديا لما أوجب الله من الفرائض، متميزا بسمته وهديه وكل ما تعلق بحياته، مجانبا ومباينا بذلك أوصاف الكافرين. بل إن من الأمور المهمة في الشريعة ومما يقتضيها الصراط المستقيم الذي نسأل الله أن يهدينا إليه في كل يوم في صلاتنا 17 مرة في المفروضات، مما يقتضيه هذا الصراط أن نخالف أصحاب الجحيم، أن نخالفهم في كل شيء، في الهدي الباطن والهدي الظاهر. أما مخالفتنا لهم في الهدي الباطن فنعتقد بخلاف ما يعتقدونه من الشرك والوثنية، نعتقد التوحيد ونلتزم بما شرع الله من الواجبات خاصة الصلاة فإنها عمود الأمر ورأسه، وكذلك سمت المسلم والمسلمة ينبغي أن يتميز. ولذا نهينا عن التشبه بالكفار، ولذا نهينا عن التشبه بالكفار حتى نتميز من بين سائرهم ولا نكون مثلهم. ومن أهم ما يميز المسلم ليست الأشكال فقط بل الصفات والأخلاق والمعاملة، فإن مما ينبغي أن نتميز به الصدق في الكلمات والوفاء في العهود وأداء الأمانات والجد في العمل، وألا نصدق ما يطلقه الأعداء علينا من أن المسلمين هم أهل الكسل وأهل البطالة وأهل الضياع وأهل الجهل، فإذا رأوا المسلمين ولله الحمد والمنة أهل علم وأهل جد وأهل أمانة وصدق ووفاء وحفظ للعهود والذمم، فإننا بذلك نستطيع أن نكون قد تميزنا وأظهرنا ديننا ولله الحمد.
The Sheikh answers by saying, to be distinguished from the disbelievers, some of the things that a person can practice is what we are ordered to do in the Quran and what we recite 17 times every day in Salah, in Surah Al-Fatiha, that we show our allegiance to Allah subhanahu wa ta'ala and we ask Him to help us to be from those who are in worship of Him, to be different in all ways and in all things from the disbelievers, hidden and open. In some of the ways that we can be different from the disbelievers in hidden actions is our belief, our aqidah, our tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, in how we abstain from the things that they believe in. And some of the open things, and I'm summarizing some of the words of the Sheikh, is that we do the actions of belief that are open. Salah, Siyam, being honest, being trustworthy, being diligent at work, establishing all the laws that we can upon ourselves and our families,
raising our children in the proper manner, all of these things are ways that we can differentiate between ourselves and the disbelievers, insha'Allah ta'ala. The next question, inshaAllah, is it permissible for a Muslim man to marry a non-Muslim woman with whom he had committed a zina with from previous?
هل يجوز لرجل مسلم الآن أن يتزوج امرأة غير مسلمة من أهل الكتاب هو قد زنى بها من قبل الإسلام؟
نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة كتابية بالشروط التي ذكرنا، إذا كان قد زنى بها وتابت توبة صادقة فله أن يتزوج بها، أما إذا كانت ما زالت على صفاتها فهذا لا يجوز التزوج بها لأنها غير محصنة.
The sheikh answers, yes, he may marry her as long as he fulfills the requirements that we have discussed with you previously, and that she has made open her tawbah and has made it known that she has repented to Allah subhanahu wa ta'ala. And if these things and these conditions are met, then it would be considered permitted for him to return and have her under his wedlock, insha'Allah. At what age should we start with our children, should we start our children upon dressing in Islamic clothing or something of the sort? Or are they allowed to wear non-Islamic clothing?
يجب على الوالدين أن يلزموا بناتهم بالحجاب الشرعي بداية من سن التكليف، أما فيما قبل ذلك فالأولى أن يربي الوالدان البنات على ذلك لتشب البنت على الحجاب، لكن لا يأثم إلا إذا بلغت البنت سن التكليف ولم يلزمها بالحجاب الشرعي. والأولى أيضا أن يلزم ولده بزي المسلمين، وألا يتشبه ولده ولو كان ذكرا بزي الكافرين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منه.
At the age of puberty, the child is to begin, for the Muslim woman, for the young girl, she is to begin to wear hijab. It is preferred for her to begin wearing it before so that she can become accustomed to. Yet she is not held accountable, and there is no problem for the parents if their daughter does not wear hijab up until the age of puberty. And this is also something for the Muslim children, for the boys, that once they reach the age where they are conscious, they can begin to dress in Islamic clothing, so that we may be following the tradition of the Prophet ﷺ to be different than the Jews and the Christians. The next question, inshaAllah, should the woman's face be covered completely for hijab to be valid?
مسألة الحجاب مسألة اختلف فيها أهل العلم، والراجح بأدلته من كلامهم أن تغطية الوجه أولى من كشفه، وأما لبس النقاب فلا بأس بذلك ما لم يكن على هيئة تدعو إلى الفتنة، ومن خشيت على نفسها بتغطية وجهها ضررا أو شرا أو أن تقصد بسوء فينظر إلى دفع مفسدة الشر الذي قد يرد لها، وأن تتحول إلى العمل ولو بهذا القول المرجوح دفعا للشر الذي قد يصيبها، ولا شك أن تغطية الوجه أولى وأكمل وأتم.
The answer, inshaAllah, to the question of niqab, it is permitted for the woman to wear niqab as long as it is not a mahal of fitna, that it will attract people to look to her face, because as we know, niqab leaves the eyes exposed. So if this is something that will attract other people more to look to her, then this is something that she should cover even more, to put something over it. But if there will be a cause of problem for her to cover the face, then she is permitted to remove it if there is more evil that will come than good, inshallah. The question is in regards to a statement that the Sheikh has said about marrying from the women and that she should be from the, in the lands of Al-Islam. He shall clarify it for us now, inshallah.
أنا لم أقل أن تكون الزوجة من بلاد الإسلام، أقول أن تكون مسلمة، ولا نترك بناتنا والمطلقات من نسائنا والأرامل ونذهب نتزوج بكتابيات. أقول تكون مسلمة سواء في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام.
The woman doesn't have to be from a Muslim country. She has to be from the Muslim belief. This is what is intended. He did not mean for you to understand, or I hope I had not conveyed it in such a manner that the woman that you should choose in marriage should be from a Muslim country. This was not what was intended. What was intended that she should be from the Islamic belief.
للرجل أن يتزوج الزوجة الثانية وعليه دين أو المهر للزوجة الأولى.
The question says, is it permissible for a man to marry a second wife when he still owes mahr to the first wife?
التزوج بالتعدد قال الله جل وعلا فيه ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني يستطيع الإنسان أن يعدد بشرط أن يكون عنده القدرة المالية والبدنية والجسدية. أما إذا كان يسبب له ديونا أو عليه ديون للآخرين ثم يذهب يتوسع ويتزوج أخرى سواء كان مهر الأولى أو غيرها، فعليه دين، يؤدي الدين أولا ثم بعد ذلك يتزوج إن قدر. الله
The Sheikh answers by saying, for the man to take the second wife, he should be strong financially, socially and physically. How can he put himself in even more debt to a second wife when he has not paid the first wife's debt yet? The next question, inshallah, for Sheikh Muhammad Hassan. What are some of the best suggestions of instilling tawheed and strong iman in our children at a young age?
Inshallah ta'ala, sawfa ukhassisu taqriban nisfa muhadara liljawab ala hadha as-su'al في يوم الأحد بإذن الله تعالى، والتي هي بعنوان انحراف الأولاد الأسباب والعلاج، لتحرص الأخت السائلة على الحضور إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. The Sheikh says he will refrain from answering this until we meet him the next time in the next question. In the next time إن شاء الله, where he will dedicate half of his lecture in regards to this question. A question for our beloved Sheikh. I am familiar with the hadith that states that the dua won't be answered of a man who is married to a lady of bad character. Does this hadith also refer to the woman, that their dua will not be answered if they are not released from marriage of a man of bad character?
كما قال أصحاب الفضيلة هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يخالف مقتضى القواعد الكلية الشرعية، فقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلو أن امرأة صالحة في ظل زوج فاسق فهل نجعل فسقه في بيته وهي معه في هذا البيت يكون مانعا لاستجابة الدعاء؟ الجواب لا، وكذلك العكس.
Since that the hadith from the beginning is not authentic, as the shuyukh have concurred with us, sitting with us, that this hadith that a man's dua will not be answered as long as in his house is a woman of bad character. Therefore, it is not something that should be focused on too much, inshallah. And this is vice versa, whether for the man or for the woman. And now we will conclude so that we can get prepared for Salatul Asr, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
بارك الله فيكم
They're making a van now. I don't know what time the iftana will be.
Why did he answer that the hijab for the face is according to the sunnah? What is according to the sunnah? They told us all around the circumstances. But I just need just exactly what about the sunnah?
Yani, the answer is she should cover the face. But if it is going to give more hardship for her, then ease. No. This is the correct answer that she should cover.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أقول لا حرج على هذه الأخت التي اضطرت إلى مثل هذا الظرف الحرج أن تمتنع عن زيارة أبيها إن خشيت على نفسها الفتنة وظنت أن هذا الوالد سيفعل بها هذه الكبيرة وإن تمكنت من بره عن طريق الهاتف أو غير ذلك من الوسائل التي لا تمكنه منها فلا حرج لقول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والله أعلم
The Sheikh answered by saying Allah subhanahu wa ta'ala has tested her in this way and that she must begin to know that although such a thing has happened to her in her young years, that she must still do as much good as she can in pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. The Sheikh said, even if it is through phoning him on the telephone to give him some ease in it and comfort him in such a way, even if she does not wish to look at him, for this is something that will benefit her, inshallah, and it may be a sign to him that Islam is something that is great and forgives all. So this is a way that she should try to strive in the path of Allah to fulfill these duties, inshallah. The question comes, when I got married, or when I was married, I was not a practicing Muslim. Now that I am practicing, my wife does not want to accept Islam and does not want my children to be influenced by Islam. Can you give me nasiha?
فهو لما بدأ الالتزام هي زوجة الآن ما زالت نصرانية هل يبقى معها وهي زوجة ما تريد أولاده أن يكونوا مسلمين أو أن يتدينوا أو يتعلموا عن الإسلام فما السبيل أو ما تنصحوا به؟
السؤال أولا أنا ذكرت في المحاضرة الشروط ومنها اشترط أهل العلم انتبه لي عشان الترجمة من الشروط أن يكون أولادها تبع له في دينه وإذا كان أولادها تبع لها في دينها فلا يجوز التزوج بها وعلى ذلك فالأخ يسأل هل يبقى معها الآن أم لا، أم يعالج الموضوع. أرى أنه لا بد من معالجة الموضوع بأي أسلوب يمكن، والله أعلم. لا أقول يطلقها، وإنما يعرض مسألته على أحد الإخوان فندرس من جميع الجوانب ثم يقررون ما يرونه مناسبا.
The chef says, as we have shown you from the requirements that must be fulfilled in marrying a person who is not in a state of true belief, even if she's from the people of the book, we are ordered to know that our children must be following the religion of Al-Islam, and this is an eternal requirement that must be fulfilled. What the Sheikh is saying though is, if this woman is not fulfilling this, and she does not want the children to be Muslim, he should not divorce her, he should keep her, but bring people who will try to influence her and bring his children closer and closer to Islam, even if she does not wish it. He should bring about a successful conversion of her and bring her closer to Islam through goodness of speech to her, inshaAllah. And use all, the Sheikh says, use all of the abilities and all of the things that you have at your possession to save yourself and your children. There's a question in the Arabic language, although it's asked also in the English language. It is a question of at-talaq, divorce. And the question is asking, if a Muslim woman becomes divorced from her husband and she does not wish to leave him according to the terms of Islam, means she takes him to the disbelieving courts trying to get half of his possessions, what is he to do?
هذه المرأة التي احتكمت إلى المحاكم الأمريكية وأبت أن تذعن لحكم الله ورسوله في أمر زواجها، وأجبرت زوجها أن تكون قسيمة أو مقاسمة له في المال، نقول إن فعلها وقصدها التحاكم إلى المحاكم الأمريكية هو أمر عظيم ومن أكبر الكبائر. فإن كانت تعتقد أن ما في هذه المحاكم من حكم أفضل وأكمل وأحسن من حكم الله ورسوله، فهذا الاعتقاد يفضي بها إلى الكفر والعياذ بالله. وإن كانت تعتقد أن حكم الله وحكم رسوله حق، ولكن لشهوة منها أو طمع في المال، فذلك يجعلها مرتكبة كبيرة من الكبائر. ولتعلم أن كل مال أخذته بسبب احتكامها إلى المحاكم الأمريكية أو قاسمت زوجها فيه فهو حرام حرام عليها، ولا يجوز لها أن تأخذه، ولا يجوز أن تطعم أولادها منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد.
The Sheikh answers. The Sheikh gives us a concise, well-informed answer by saying, if this woman believes that going to the disbelievers' courtrooms is better in judgment and more wise and more fair to her than what the Islamic law stipulates, then this may lead her to disbelief. But if what she is doing is out of greed and she wants more money than what the Islamic law will allow her, then she is performing a great sin, kabira, a major sin. And that she must know that whatever she feeds herself and her children from this excess amount of money, then this is money that is haram and it will be something that she will be held accountable for. The next question, if a lady leaves her home due to marital discord or differences, and when she's asked to return, she says no. How can you go about divorcing this lady when she will not come to sit down out to sit out of the iddah period?
السلام عليكم. الرجل يسأل زوجته تركت البيت ولم يطلقها، ثم يريد أنها تعود إلى البيت لكي تقضي العدة معه، فهي تأبى. هل يطلقها أو هل يجوز الطلاق وهي في غير البيت؟ وهل تعد هذه العدة
إلا
هو ما طلقها، ما أنصر الكلمة، هي طرقت البيت بدون أن يطلقها، هي نفرت من البيت. نعم. وهو يريد أنها ترجع لكي تكمل العدة عنده في البيت، وهي تأبى أن تفعل هذا.
اعتداد المطلقة في بيت زوجها هذا أمر مطلوب شرعا، فإن أمكن تحقيقه فذلك المطلوب. ولكن بالنسبة للأخ، ما دام أن زوجته هربت وهو الآن، إن كان عازما على تطليقها فليطلقها، وإن كان يعني يرى أن في إعادتها للبيت والسعي في إصلاح ما بينهم فهذا لا شك أنه أفضل وأولى، وهذا هو الذي أنصحه به.
The sheikh answers that if the man was intending, whether she returned or not, that he is going to divorce her anyway, let him divorce her from now. But if he was intending and hoping, or hoping that if she returned to the home and stayed at the time of iddah, these 3 months or whatever in the home with him, that she might change her opinion and wish to return to him, maybe this is what should be best for him to do. And this is what the Shaykh Hafidhahullah asked of him, that he should try to bring her back to the house. Maybe a good thing may come of it, inshallah. Is it permissible for a Muslim to leave a Muslim country and come to a non-Muslim country to pursue a career, and I add to pursue a career or an education?
هل يجوز؟ نعم. أعطيني أنا، هل يجوز للرجل أن يترك بلاد الإسلام لكي يتعلم من العلوم الدنيوية أو العلوم، أو يبحث عن مكان ليشتغل فيه؟ نعم. أو مجال.
أما إن خرج المسلم من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر ليتعلم علما دنيويا ينفع به المسلمين في بلادهم كعلم الذرة مثلا أو أي جانب من هذه الجوانب التي لا يتحصل عليها في بلاد المسلمين فلا بأس بذلك ولا حرج، للقاعدة الأصولية التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إن خرج بقصد الرزق فالأولى له أن يظل في بلاد المسلمين ولو كان رزقه قليلا، إلا إذا حيل بينه وبين المكث في بلده واضطر إلى الخروج اضطرارا، فهذا له شأن آخر ولا بأس عليه حينئذ، والله أعلم.
The chef says, in regards to education, if the education that he is leaving his country for is education that is only found in this, in these lands of disbelief, then he is to perform it and go to them and learn and then return to his land. For this is one of the things that will benefit the Muslim Ummah. As for leaving his Muslim land just out of wishing for wealth, this is something that should be abstained from, or seeking a career. This is something that should not be followed and should be abstained from. Unless it is something that he is driven out of his land, and that is a different situation. And if there is a circumstance like this, it would need to be a specific question, inshallah. How can we eat the food of the people of the book today? Are the Yahud and the Christian people we see today in the category that would allow us to eat from their food, considering that you mentioned that we are allowed to marry from their women if they meet certain requirements?
كيف نأكل من طعام أهل الكتاب؟ هل يوجد شروط كما ذكرت لزواج أهل النساء من أهل الكتاب؟ هل يوجد شروط؟ نعم.
يبدو أن السؤال ينقسم إلى قسمين أو شقين، ويقول كيف نأكل من طعام أهل الكتاب، وكيف نحكم ب أو هل لطعام أهل الكتاب شروط في تناوله؟ كما جاءت الآيات بذلك، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فطعامهم لا شك أنه حل لنا، ولكن ما لم نعلم أنه قد خنق أو وقذ أو أصبح في حكم الميتة، فالبعض مثلا يقول هذا طعام أهل الكتاب وهو يعلم علم اليقين أنه لم يذبح ولم يذكى، وإنما هو مخنوق أو وقيذ أو غير ذلك، مخنوق أو موقوذ، فلا يجوز لنا أن نتناوله حتى ولو كانوا أهل كتاب. وأما بالنسبة للنساء فكما ذكر فضيلة الشيخ صالح السدلان في محاضرته وفي إجاباته، الشرط المهم هو أن تكون محصنة غير فاجرة أو داعرة أو فاسقة أو زانية، والله أعلم.
نعم. The Sheikh answers the question by saying this question is actually in two parts. The first, are we allowed to eat from the people of the book? And the answer is yes. And the second, what are the regulations for us to eat from their food? And this is where we take the point that we must not know that it is choked or dead meat, or that it has not been slaughtered, or that it has been drowned, or the sort, or has been struck on the head, or something of the sort. If you have knowledge that this has happened and occurred, you are not permitted to eat from it. What are you permitted to eat from the food of the people of the book? That which you are ignorant of the state of its death. You do not know for sure that it was choked or struck or something like this, or that which you have certain knowledge that it was slaughtered. Ignorant of how it was killed, full ignorance, or full knowledge that it was slaughtered. So these are the requirements that we fulfill for this question. Is it permissible for the Muslim to get organ transplants?
بالنسبة لنقل الأعضاء قلب أو شيء مثل هذا, هذا السؤال تردد أكثر من مرة البارحة واليوم.
السؤال عن نقل الأعضاء, مسألة نقل الأعضاء قد درست وبينت وفصلت وانتهى الكلام فيها في المجامع الفقهية, مجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي, والمجمع الفقهي الرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء, وفي المجمع الفقهي في مصر وغيرها, وعلى اختلاف يسير فيما بينهم, لكن في الجملة الحكم بجواز نقل الأعضاء بشروط وضوابط, وكذلك أيضا أن يكون المنقول إليه يتفق معه من الناحية الصحية. الله أعلم.
The Sheikh says this issue has been studied by many of the great fiqh councils around the world, in Saudi Arabia and Egypt, the Muslim World League, and many other large organizations of known scholars that have come together and have studied the issue with medical doctors. What has become known and what there is little disagreement about is that it is permitted as long as certain requirements are fulfilled, meaning that there must be need for this to take place. There must be a need or there must be a reason. And that the health issue is something that is of greater, a high percentage of success than a low percentage of success. And some of these issues that the ulama have debated. So generally speaking, it is something that is permitted, insha'Allah ta'ala. So we will stop here so we can prepare the area for Salatul Asri, insha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.